إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج حياتنا الزوجية. طبعا في البداية منرحب أيضا بالدكتور محمد خير الشعال اللي راح يرافقنا طبعا طوال مدة هذا البرنامج الذي يعده. صباح الخير دكتور.
صباح النور
دكتور. بالحلقة الماضية حكينا عن دوافع الزواج، كانت هي عبارة عن الدافع الاجتماعي ودافع الوالدية والدافع الديني، الدافع الجنسي والدافع النفسي، وأيضا هناك دوافع أخرى لأسباب خاصة. تحدثنا بالتفصيل عن الدافع الاجتماعي ودافع الوالدية، أما اليوم سنتحدث عن الدافع الديني والجنسي والنفسي، وأيضا إذا سمح وقت البرنامج سنتحدث في الأسباب الخاصة الأخرى التي تكون من دوافع الزواج. طبعا نذكر مستمعينا أنه بإمكانكم الاتصال للاستفسار على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-01-06 أو إرسال رسالة قصيرة SMS على 1767. رح نبدأ الحديث دكتور اليوم بالدافع الديني، بعد ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدافع الاجتماعي والدافع الوالدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سبق في الحلقات الماضية فيما يتعلق بأهمية الدوافع، أنه ينبغي على كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ماضية نحو الزواج أن تتعرف أو يتعرف على دوافع الزواج حتى يروي لزوجه هذه الدوافع، لأن الإنسان إذا لم تتروع عنده هذه الدوافع ربما يذهب نحو نقض عرى الأسرة والحياة الزوجية. فموضوع الدوافع أمر مهم جدا. إن كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدافع الاجتماعي والدافع الوالدي ودافع الوالدية، فالآن الحديث عن الدافع الديني. الحق أيها الإخوة أيها الأخوات أن عددا من الشباب ومن الفتيات لا بأس به يمضون نحو الزواج، يدفعهم إلى هذا دينهم، يدفعهم إلى هذا مرضاة الله تعالى. فالرجل الزوج أو الفتاة ربما ذهب نحو الزواج لأن الله تعالى قال له في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وربما ذهب شاب نحو الزواج لأنه سمع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مؤن الزواج، من استطاع من ملكها فليتزوج. ربما يكون شاب قد جمع شيئا من مؤن الحياة لكنه أو مؤن الزواج، لكنه يقول: أنا سأنتظر في زواجي حتى أتمم هذه المؤن وأقويها، حتى أزيد من مدخولي، حتى أهيئ لنفسي سيارة جديدة أو مزرعة كبيرة. لكنه عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول: طيب، إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرني فأنا ماض نحو الزواج. الآن إذا كان الشاب ذهب نحو الزواج ملتزما أمر الشرع، فينبغي على أهل بيته، على زوجته أن تراعي هذا الأمر. هذا الزوج منضبط بتعاليم دينه، فينبغي هي أن تزيده من هذا الانضباط وأن تساعده وأن تعمل وفق الممشى الذي يمشي فيه، أو هي كذلك وهو معها. وبالمناسبة هناك دراسة جرت في أمريكا تقول إن أفضل الأزواج وأوفرهم حظا بالسعادة الزوجية هم علماء الدين، ويصدق على ذلك أو الأمر على الزوجات، ذلك لأن الزوج الذي يخاف الله لا يجد سعادته الكاملة الخاصة مع أهل بيته إلا داخل البيت، فبالتالي هو يغض طرفه ويغض بصره ويمتنع عن أن ينظر إلى غريبات أو بعيدات. وكذلك الزوجة الصالحة التي تخاف من الله تعالى هي تأبى بنفسها وتربأ أن يكون لها نظر إلى غير زوجها، لذلك هي سعيدة مع زوجها وهو سعيد معها. ولعل بعض الأزواج أو بعض الزوجات ما يكون عندهم هذا الدافع، فإذا ما كان هذا الدافع المطلوب أن ندخل هذا الدافع، لأن الحق أيها الإخوة الكرام أن الله إذا كان بين الزوجين فإن الله سيتولى التوفيق بينهما، لكن إذا كان الزوج لا يخاف الله، كانت الزوجة لا تخاف الله عز وجل، فإن الشيطان سيفرق بين هذين الزوجين. الدافع الديني دافع مهم لاستمرار الحياة الزوجية.
إذن دكتور محمد خير الشعال، يعني تحدثت هنا بالتفصيل عن الدافع الديني وأهمية هذا الدافع بين الشاب والفتاة في الزواج، ولكن من ضمن الرسائل التي تصل إلى إذاعة القدس والتي أعتقد أنها تندرج ضمن الدافع الديني، رسالة تقول بأن الزوج أصيب بحالة شلل كامل نتيجة حادث، فهل يحق للزوجة ترك الزوج؟ ما رأيك في هذا السؤال، في هذه الرسالة؟ ألا يندرج في إطار الدين؟
نعم، والله هذا سؤال مهم. وقبل أيام للمصادفة جاءت أخت كريمة وهي تبكي، سيدة متزوجة وعندها أولاد، زوجها أصيب بمرض الآن مرض عضال، تقول أنه مع هذا المرض الشديد هي تعينه وتخدمه وترعاه، لكنه يبدو بسبب ضيق في صحته وضيق في نفسه بدأت حتى أخلاقه تسوء معها، يغضب يصرخ من ألمه، ربما يحدث معه هذا الأمر، لذلك تقول أنا ماذا أفعل، أريد أن أترك يعني هذا الزوج. والآن هذه SMS أيضا بتندرج
ربما
بنفس،
ربما تجد أنه يعني ليس لها طاقة يا ربما على الاحتمال.
نعم. فالحق أنني من باب الدين ومن باب الدافع الديني صبرت هذه الزوجة وأعلمتها أن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهي تملك أو لها أجر كبير ومنزلة عالية عند الله تعالى إن صبرت على زوجها، وإن كان في هذه الحالة في شدة وفي ضائقة، ولتذكر أيام السعادة وأيام صحته وأيام عافيته وكيف كانت معه في سعادة. وهذه هي الحياة، صحة ومرض، سعة وضيق، غنى وفقر. والدين هو الذي يدعم هذه الزوجة ليقول لها قفي مع زوجك ولا تدمري هذه الأسرة، أو يقول للزوج أحيانا بالعكس، الزوجة تمرض يتركها الزوج ويمضي. أبدا. وأنا قلت أسوأ زوج في العالم هو فرعون. فرعون كان جبارا سيء الخلق معتديا على الخلائق، بل إنه ادعى أنه رب. هذا الفرعون كانت زوجته وصلت بصبرها عليه إلى أن صارت واحدة من 4 نساء هن سيدات نساء أهل الجنة. الزوجة الصابرة على زوجها لها منزلة عالية عند الله تعالى، وربما يكون لها هذه المنزلة ولا تصلها إلا بهذا الصبر، فلئن صبرت فلها أجر كبير. وهذا واحد من فوائد الدافع الديني الذي يعزز العلاقة بين الزوج وبين زوجه.
في معنا أول اتصال. ألو صباح الخير.
ألو، الله يصبحكم بأنوار النبي.
الله يخليك، تفضل من معي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أخ عدنان، تفضل.
الله يجزيك عنا كل خير يا دكتور.
الله يسلمك.
أنا بعد الدافع الديني هو العمود الفقري للحياة الأسرية، وينقصنا الثقافة الدينية إن كان شباب وإن كانوا متزوجين. كم من قصص ظلم الرجل لزوجته عندما يتزوجها وتبدأ معه الحياة من نقطة الصفر، عندما يرزقه الله ويصبح غنيا يتزوج عليها، ويا ليته يعدل أن تزوج هذا لا مانع ولا ضرر فيه، ولكنه ينساها ويركنها جانبا. أما النقطة الثانية، كم من امرأة صبرت على زوجها عندما يكون عقيما، ولكن إن كانت المرأة عقيمة تزوج عليها وطلقها، وماذا تنصحون؟ ورفع الله عنا وعنكم الظلم. تحياتي لكم.
شكرا كثير لك يا أخ عدنان. طبعا رح يجاوبك الدكتور محمد خير الشعال، تفضل دكتور.
هو الأخ عدنان يريد أن يعزز ما نذكره أينعم بأن الدافع الديني هو هو دافع تنضبط به الحياة. والله أيها الإخوة أيتها الأخوات، نحن بدون شرع من السماء تضيع كل المفاهيم في هذه الأرض، فهذا هو الظلم يشيع في هذه الأرض بسبب ارتفاع الدافع الديني في شتى أجزاء الحياة وبالجملة في العلاقات الأسرية. نعم، الزوج الذي لا يخاف من الله، الذي لا يحسب حساب الآخرة، يركن زوجته جانبا ويتركها ويمضي، ويا ليته إذا تزوج يبقيها ويحترمها ويرعاها، لكنه يتركها ويذهب بعيدا عنها لأنها مريضت، أو بالعكس الزوجة التي تفعل هذا الأمر.
أيضا أشار الأخ عدنان إلى صبر الزوجة، يعني خاصة في حالات العقم. نتمنى لو نصيحة يعني دكتور من حضرتك لكل الأزواج والزوجات. يعني
نعم، فيما يتعلق بالصبر هناك نقطة مهمة. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، هو يأمرنا رب العالمين بالصبر، لكن ما استطعنا. يعني أحيانا زوج له تعلق كبير جدا بالأولاد، كبير حتى أنه لا يستطيع أن يبقى بدون أولاد. الآن إذا كان زوجه عقيما فلا بأس أن يتزوج زوجة ثانية على أن يرعى الزوجة الأولى ويحترمها ويكن لها احتراما، وتبقى هي أولى في مكانتها وفي منزلتها، لا يضيع شأنها إن كان له تعلق كبير بالأولاد. إذا كان يستطيع أن يبقى حياته بدون أولاد فله أن يبقى مع زوجة واحدة. أحيانا بالعكس الزوجة يكون زوجها عقيما، إذا كانت تستطيع أن تحيا معه بدون أولاد فالشرع يدعوها إلى هذا الأمر وهي مأجورة. وأنا أعرف أستاذا وجامعيا وعالما فاضلا غادرنا إلى حياة الآخرة قبل أشهر، عاش مع أهل بيتي 100 سنة، هو عمر 100 سنة، ويعني زوجته أعتقد أن لها من العمر 90 سنة، ما عندهما أولاد. هو صبر وهي صبرت، لكن هذا إذا كان يطيقان هذا الصبر. لكن أحيانا بعض النساء لها تعلق شديد جدا بالأولاد، ما تستطيع أبدا أن تصبر بدون أولاد، هذه أذن لها الشرع أن تطلب طلاقا من زوجها، ولا بأس في هذا الأمر، والشرع لا ينهى عن هذا الأمر. الصبر ضمن الطاقة، لكن المهم أن نصبر. أنا أشاهد الجيل الجديد الصبر عندهم نوعا ما ضيق، كأن الحياة السريعة التي نحياها تجعل حتى الأخلاق ضيقة. الصبر شطر هذه الحياة.
أيضا نشكر طبعا إجابتك دكتور محمد خير الشعال على هذا السؤال. سنتابع الحديث في الدوافع عن الزواج، تحدثنا بالتفصيل عن الدافع الديني، سننتقل الآن إلى الحديث عن الدافع الجنسي الذي هو من أحد أيضا الدوافع المهمة للزواج.
نعم، فيما يتعلق بالدافع الجنسي، ميل الرجل نحو المرأة ميل فطري، وميل المرأة نحو الرجل ميل فطري. والشباب أو الفتيات يذهبون نحو الزواج، وفي واحد من الدوافع الذي يدعوهم إلى هذا الأمر الدافع الجنسي. لذلك ينبغي لكل فتاة، لكل زوجة، ولكل زوج أن يراعي هذا الدافع وأن يعطيه حقه، أن يروي لزوجه هذا الدافع حتى يكتفي داخل بيته ويرتاح داخل الأسرة. أما إذا فقد الزوج راحته مع أهل بيته في علاقته الخاصة، أو فقدت الزوجة راحتها مع أهل بيت مع زوجها في بيته في العلاقة الخاصة، فهذا سيذهب بالزواج بلا ريب نحو نقطة حرجة جدا. الإمام الغزالي يقول: إن الزواج يساعد على التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج، وهذا واحد من مهام الزواج. لذلك أنصحكن أيتها الأخوات المستمعات، أيتها الفتيات الذاهبات نحو الزواج، أن تراعوا هذا الدافع، خاصة وأن الفتن الآن مطروحة موجودة في الشوارع، وكذلك الشباب والأزواج ينبغي لهم أن يراعوا هذا الجانب وهذا الدافع. الآن من هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني يرضى عنها زوجها في هذه العلاقة الخاصة، والحديث عند الإمام مسلم. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، وهذا الحديث عند الإمام البخاري. الآن بعض الزوجات وبصراحة ربما يذهبن نحو معاقبة أزواجهن بهذه الطريقة، يدعوها زوجها إلى نفسه، فتقول تأبى عليه، تقول أنا طلبت منك مبلغ من المال أنت ما أعطيتني، أنا طلبت منك أن تذهب إلى بيت أهلي أنت ما ذهبت، لذلك أنا لا أريد الاقتراب منك. هذا خطأ أيتها الأخت، لأننا نخاف إذا لم تروي لزوجك هذه النقطة أن يذهب خارج البيت. الآن حتى يكون الأمر منصفا بالعكس، الزوج كمان، ربما بعض الأزواج يعاقبون زوجاتهم بهذه الطريقة، يبتعد عنها يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين، أكثر أو أقل. تخيلوا أيها الإخوة أن الهجرة هذا مادة تربوية من الممكن أن يستفيد منها الزوج في مراحل متقدمة في الخصام بينه وبين زوجته إذا جرب كل الوسائل قبل هذه المرحلة الهجر. لكن الله عز وجل في القرآن الكريم عندما تكلم عن الهجر في سورة النساء الآية 34 قال واهجروهن في المضاجع. الآن راقبوا حرف في، اهجروهن في المضاجع. من هنا قال الفقهاء ما ينبغي للزوج أن يترك سريره ليذهب لينام على سرير آخر أو في غرفة أخرى، أو يخرج من البيت والله لا يعود يوم يومين ثلاثة، والله أين الزوج؟ والله هو زعلان من زوجته. هذا الهجر احتراما لهذه الزوجة واحتراما للدافع الجنسي، لا ينبغي له أن يبتعد عنها كثيرا. الدافع الجنسي دافع من دوافع الزواج الذي يذهب فيه الزواج الزوجات والأزواج نحو الزواج. إذا لم تروي الزوجة لزوجها هذا الدافع أو الزوج لزوجته هذا الدافع، نحن نخاف على الحياة الأسرية أن تمضي باتجاه خاطئ.
يعني دكتور محمد خير الشعال، أود أن أسأل هنا من الحالات التي صادفتها في الحياة أو الأسئلة التي ترد إليك، يعني هل من الممكن عدم إشباع هذا الدافع الجنسي أن يؤدي إلى حالات طلاق؟
نعم، والله أنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة وللإخوة المستمعين، حوادث كثيرة مرت علي. يعني أحيانا في زوج بعد زواجه بأشهر أو بسنة أو بسنتين يهيأ له عقد عمل خارج البلاد. الآن يسافر هو خارج البلد، يغيب سنة كاملة، ثم سنة ثانية، ثم سنة ثالثة، ثم سنة رابعة، ويأتي في كل سنة يومين أو أسبوعين أو شهرين، ويترك أهل بيته لوحدهم في البيت. والله كم من مرة اتصلت سيدات فاضلات ليقولن إن أزواجنا يغيبنا أو يغيبون عن بيوتنا سنة كاملة. الزوج يقول طيب يا أخي أنا عم برسل مصاري لهم، أرسل نقود لهم، طيب أنا أعمل لمن أعمل؟ صحيح زوجتك تريد مالا وأسرتكم تريد المال، لكنها هي أيضا تريد زوجا، فأين أنت تغيب عن بيتك سنة كاملة؟ بالعكس أحيانا زوجي تغيب عن زوجها أسبوع. يعني بعض الزوجات يذهبن إلى بيوت أهلهن، يعني والله هي زائرة عند أمها أو زائرة عند أبوها أو زائرة عند أختها، تغيب أسبوع كامل عن البيت، في كل يوم تتصل بزوجها تقول شو إن شاء الله الأمور كويسة، الطعام موجود، أنا تركت لك طعاما في البراد، بإمكانك أن تفتح البراد وتتناول طعاما. هذا الزوج يقول طيب أنا ما أريد فقط طعاما، هو يريد زوجة. تقول ما تخاف الطقم مكوي معلق في الخزانة. هذه مشكلة. طيب هو يريد، نعم يريد ثيابا نظيفة ويريد طعاما ويريد شرابا، لكنه يريد زوجة. أيتها الأخت لا أنصحك أن تغيبي عن بيتك كثيرا، نخاف أن يمضي زوجك باتجاه لا يسرك ولا يسرنا ولا يسر الحياة الزوجية الهانئة والمستقرة. في طبيب أنا أعرفه طلق زوجته لأنه كثيرا ما يأتي إلى البيت لا يجدها، يجدها خارج البيت، وإذا وجدها في البيت غالبا عندها صديقاتها، هي يعني سيدة من الطراز، من طراز سيدات الصالونات، لكن باستمرار يعني يكثر أن تكون في الصالونات. طيب سيدات الصالونات مرة في الأسبوع، لكن ما معقول في كل يوم، في كل يوم الزوج إما أنه لا يجدها أو أنه يجدها مع صاحباتها وصديقاتها. تخيلي أيتها الأخت الكريمة أيها الإخوة الكرام أن الشرع لم يأذن للزوجة أن تصوم صيام نافلة إلا بإذن زوجها. هذا صيام لله تعالى، الله قال لها لا تصومي حتى تسألي زوجك، ربما زوجك يريدك في النهار، فإذا قال لك لا تصومي لا تصومي.
بدي أسأل من ضمن الأسئلة التي وردت إلى إذاعة القدس من خلال الرسائل القصيرة SMS على 1767، وهي تندرج أيضا ضمن الدافع الجنسي. رسالة تقول كيف يمكن أن تبقى المرأة متجددة بنظر زوجها؟
نعم، والله هذا السؤال أيضا مهم، لأنه مطلوب من كل زوجة أن تبقى متجددة في نظر زوجها، ومطلوب من كل زوجين أن يبقى متجددا في نظر زوجته. الأمر للطرفين. كيف النساء لن تعجزهن الحيل والأساليب المناسبة ليبقين متجددات؟ يعني اللباس الحسن، الزينة الحسنة، تغيير فرش أثاث البيت، ترتيبات البيت، تغيير يعني نظام هذا البيت في توزيع غرفه، هذا يجعل الزوج في كل حين يشاهد والله البيت متجدد باستمرار، يشاهد زوجته يعني تنتظره، تستقبله على الباب، تقول والله أنا أنتظرك، والله أنا اشتقت لك، يفرح الزوج. أما تخيلوا أن زوج يأتي من عمله متعب، يعني بعد في النصف الثاني من النهار يفتح الباب يقول أين أنتم يا جماعة، أين أنتم؟ تقول نحن هنا، الطعام على الماء على الطاولة في المطبخ، كل وتعال. سيقول أي زوجة هذه؟ حتى في الصباح إذا كان ماضي إلى العمل، والله لا يشاهد زوجة تنتظره، لا يشاهد زوجة يعني ترعاه. والله قال لي أحد الإخوة، ويا أيتها الأخوات، هذا البرنامج كله مدعاة لسعادة بيوتنا. سبب هذا البرنامج أننا نريد أن نعزز الودة والرحمة والمحبة والكمال في بيوتنا. والله أحد الإخوة الشباب قال لي: يا أستاذ، أنا 6 سنوات أخرج من البيت صباحا وزوجتي نائمة. قلت: أنت في أي ساعة العمل عندك؟ قال: في الساعة 8 صباحا. قال: 6. قلت: أنت تبالغ، ما معقول؟ قال: أقول لك وإذا أردت أن أقسم أقسم، 6 سنوات زوجتي ما استيقظت ولا هيأت لي طعاما ولا هيأت لي ثيابا، تهيئهم من المساء. طيب، هو صحيح يريد طعاما ويريد الثياب الحسنة، لكن كمان يريد زوجة تقول له مع السلامة، تقول لا تتأخر علينا، تقول له نحن بانتظارك، الأولاد يشتاقون إليك. الزوج يشعر أن داخل البيت من ينتظره. أما والله إذا كان يخرج وزوجته نائمة، يعود وزوجته غائبة، ربما نحن نخاف سيبحث عن بيت آخر فيه زوجة تستقبله عند الظهيرة وتودعه عند الصباح. بالعكس كمان، يعني الزوج لابد أن يكون متجددا. يعني أنا أقول للإخوة والأخوات، في فترة الخطبة الزوج ربما كلما زار زوجته قدم لها وردة، بعد أن يتزوج يقدم لها البقدونس والنعنع،
غراض البيت.
نعم. فلا بأس والله كل فترة أن يحمل وردة يذكرها بأيامهما الأولى، تشعر بأن زوجها يشتاق إليها ويحن إليها، وبشيء بسيط. الدافع الجنسي دافع مهم في الحياة الزوجية.
سنتابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال عن دوافع الزواج. تحدثنا عن الدافع الاجتماعي، دافع الوالدية، والدافع الديني، والدافع الجنسي، ولكن سنتابع بالحديث عن الدوافع بعد هذا الاتصال. ألو، صباح الخير.
ألو، مرحبا.
أهلا يا هلا،
كيفك؟
الحمد لله تمام. مين معي؟
أنا مها محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أخت مها، تفضلي.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، الدكتور معك.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا،
كيفك دكتور؟
أهلا
دكتور. أنا بنت مريضة وما عندي لا أم ولا أب، عايشة عند أخواتي وعند نسوان الأخوة، عند نسوان الأخوة مو زيادة معي دكتور، معي روماتيزم بالمفاصل إله 8 سنين معي، وما خليت دكتور يعني وضعي كتير كتير سيء، وحاليا قاعدة بالأرض ويأسانة كتير من حالتي أنا دكتور، يعني عم أقول ما رح طيب بالمرة أنا، يعني دكتور ما عم لاقي أنا مين يناولني كاسة مي. بدي أعرف شو رأيك بوضعي دكتور، بطيب أنا ما بطيب؟ أنا كتير كتير يأساني دكتور. الله يخليك دكتور، ونفسيتي بشكل تعبانة أنا.
إن شاء الله رح نجاوبك أختي الكريمة. في سؤال تاني؟
حابة إذا في طريقة أني أعرف أني بطيب من هالمرض، حابة أني أعرفها.
طيب، شكرا كتير لاتصالك أختي الكريمة. في معنى اتصال تاني. الاتصالات إذن معك دكتور الجواب، بعدين نستقبل باقي الاتصالات.
طيب، هو وإن كان هذا في غير الموضوع الذي نحن نطرقه، لكن نقول للأخت الكريمة: لا تقطعي أملك من حضرة الله تعالى، وكم من مرة عجز الطب عن شفاء حالات وشفاها الله تعالى. أليكسيس كارل، هذا طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل مرتين في الجراحة، كتب كتابا سماه الدعاء، قال: مرارا ما وقف الطب عاجزا عن شفاء بعض حالات فما كان لها شفاء إلا من الدعاء. فلا تقنطي من رحمة الله، وإن شاء الله الله يعينك أيتها الأخت.
إن شاء الله. إذن سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال الحديث بدوافع الزواج، وسنبدأ الحديث مع الدافع النفسي بعد أن تحدثنا عن الدافع الجنسي والديني في هذه الحلقة.
نعم، لكن قبل أن ندخل إذا سمحت لي أنسي ولا في الدافع النفسي، هناك فقرة واحدة فيما يتعلق بالدافع الجنسي. لوحظ أن الزيجات القائمة على الدافع الجنسي وحده غالبا ما تفشل. يعني إذا كان الشاب اختار زوجته فقط على أساس الدافع الجنسي، أو هي اختارت زوجها فقط على أساس الدافع الجنسي، وجدوا بأن غالبا الحياة الزوجية ما تفشل، يعني نصل إلى نقطة حرجة ثم نصل إلى الطلاق. السبب أن الدافع الجنسي أو العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجه هذا جزء من الحياة، ليس كل الحياة. فأنا عندما أختار زوجتي سأراعي موضوع الدافع الجنسي، لكنني سأبحث كمان عن الدافع الديني، وسأبحث عن الدافع الاجتماعي، وسأبحث هل زوجتي تستطيع أن تتكيف مع الحياة، أن تتحمل المسؤوليات، أن تضحي لأجل الأولاد، هل مادتها العقلية جيدة، هل وعيها جيد، هل أخلاقها حسنة. لا يكفي أن ننظر إلى الدافع الجنسي وحسب. من هنا أيها الأخوة أيتها الأخوات، تضخيم هذا الدافع في بعض وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة بأكبر من حجمها، هذا يذهب بالجيل نحو خراب للبيوت. الدافع الجنسي مهم، لكن هو ليس كل شيء في هذه الحياة، هو جزء مهم في هذه الحياة الزوجية، لكن هناك أجزاء أخرى ينبغي إذا اخترت زوجتك أن تراعي هذا الدافع، وتراعي الأمور الأخرى التي تتناسب مع أن تكون زوجة لك، وكذلك الزوج مع زوجها.
إذن دكتور محمد خير شعال، سنتابع الحديث بدوافع الزواج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نذكر مستمعينا الكرام أنه نتابع معكم استقبال الرسائل القصيرة SMS على 1767، وأيضا الاتصالات على 4465564447 0106. تحدثنا دكتور عن الدافع الجنسي قبل الفاصل، أيضا تحدثنا عن الدافع الديني في هذه الحلقة، وسبق وتحدثنا عن الدافع الاجتماعي ودافع الوالدية في الحلقة السابقة، وننتقل الآن إلى الدافع النفسي.
نعم، الدافع النفسي هو دافع يدفع يحث عددا من الناس أن يذهبوا نحو الزواج. الدافع النفسي له أجزاء متعددة، مثلا الحاجة للحب، هذا دافع نفسي، يعني الإنسان بطبيعته يحب أن يحب ويحب أن يحب.
نعم،
الإنسان يحب إذا انتمى إلى أي مجموعة أن تقول له هذه المجموعة إنها تحبه، إنها تريده، إنها فخورة به. الحاجة للحب حاجة إنسانية، فالزوج الشاب عندما يذهب للزواج يذهب لأنه يحب أن يحب ويحب أن يحب، والزوجة كذلك تذهب نحو الزواج الفتاة لأنها تحب أن تحب وتحب أن تحب. وطبيعة الإنسان إذا كان موجودا في أي مجموعة، في أي جماعة، في أي تجمع، وقالوا له نحن لا نحبك، نحن لا نريدك بيننا، سينسحب تلقائيا من هذه المجموعة. الحاجة للحب دافع من دوافع النفسية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. هذا لأخوه في الإنسانية وأخوه في الدين، إذا أحبه فليعلمه. طيب، أولى من يخبر الآخر أنه يحبه الزوج، أن يقول لزوجته إنه يحبها، والزوجة أن تقول لزوجها إنها تحبه. مرة عمرو بن العاص الصحابي الكريم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول زوجتي عائشة. تخيلوا عائشة عندما يبلغها هذا الخبر، أنا أتخيل هذا الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الرجال يقولون من أحب الناس إليك؟ يقول زوجتي عائشة. أنا أتوقع أن هذا الخبر وصل إلى السيدة عائشة. قالوا: يا عائشة خبرتي، والله النبي صلى الله عليه وسلم زوجك يقول أنت أحب الناس إليه. كيف ستنظر هذه الزوجة لزوجها؟ والله ستفديه برموش عيونها، لأنه يبثها حبه. وكذلك الزوجة عندما تقول لزوجها إنها تحبه، هذا الزوج سيشعر إرواء وامتلاء لهذا الدافع. الحاجة للحب واحد من الدوافع النفسية، كذلك هناك الحاجة للتقدير، هذا دافع نفسي. يعني المرأة يحب أن يقدرها زوجها، أن يحترمها زوجها، أن يراها في نظره محترمة. يعني أحيانا الزوج يدخل إلى بيته يشاهد زوجته قد رتبت ترتيبا معينا في هذا البيت، أو قد تصرفت تصرفا مناسبا. مثلا أولاده يدرسون، نجحوا بعلامات عالية والأولاد صغار. من سبب نجاح هؤلاء الأولاد؟ لابد أن الأم لها دور كبير. إذا قدم لأولاده هدية لابد أن يلتفت على زوجه، على زوجته، يقول: شكرا لك، والله أنت تعبت معهم تعبا كثيرا، والله الهدية التي أخذوها ينبغي أن آتيك بضعفها. يعني مجرد هذه الكلمة ستشعر الزوجة أن زوجها قدر لها جهدها وتعبها. كذلك الزوجة، الزوج يتعب طيلة النهار خارج البيت. والحق أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الحياة المادية صعبة في هذه الأيام، وكلكم يعلم كم يبذل الناس حتى يحصلوا يعني ما يحتاجونه في بيوتهم من المال. تكاليف الحياة صعبة جدا. طيب الزوجة ينبغي في آخر الشهر أو في أيام أو في الأسابيع أن تقول للزوج: والله نحن شاكرون لك، والله أنت تتعب لأجلنا، الله عز وجل يعطيك أجر ما تفعل، والله نحن مهما فعلنا معك قليل. هذا الزوج عندما يسمع من زوجته هذه الكلمات يشعر بأن هذه الزوجة تقدره. أما والله الزوج إذا جاء لزوجته مثلا بفستان ثمنه 2000 ليرة سوري، تقول: فقط 2000 ليرة سوري؟ يعني ما شفت ثوب ثمنه 3000 أو 4؟ يعني يتضايق هذا الزوج. إذا قدرت الزوجة زوجها وإذا قدر الزوج زوجته، هذا التقدير يملأ ناحية نفسية في داخله وفي داخلها، وبهذا نضمن نحن استمرار الحياة الزوجية.
إذن دكتور، يعني الدوافع النفسية هي كثيرة ومتعددة، ودائما نحب أن نركز أن الأشياء المعنوية ترفع كثيرا من موضوع العلاقة يعني بين الزوجين، سواء الزوجة أو الزوج. أعتقد أن البحث في هذا المجال، موضوع الدوافع النفسية، يعني فيه الكثير من الحديث في هذا المجال. وأيضا الاهتمام بالمعنويات يعني كثير ربما ناقصة في هذه الأيام من اتجاه إما الزوج أو الزوجة.
صحيح صحيح صحيح. يعني في كتب التربية النفسية يقولون كلمة شكرا لها أثر كبير في نفسية الإنسان الذي يقابلك. يعني مجرد أنا لو أزدى إلي رجل خدمة فقلت له شكرا، هذه الشكرا المؤلفة من 4 أحرف تقع في نفسي موقعا كبيرا. لذلك يقولون لا تنسى كلمة شكرا. وأولى من تقول له هذه الكلمة زوجك في البيت، زوجك في البيت قولي له شكرا. أما إذا ما قلت هذه الكلمة هو يعني يشعر بضيق، لأن الطرف الآخر لا يقدر تعبه. نعم الدافع النفسي دافع واسع. يعني مثلا الهرب من الوحدة، عدد لا بأس به من الناس يذهبون نحو الزواج هربا من الوحدة. يعني فتاة مثلا وحيدة لأمها وأبيها، أبوها في العمل، ثم أمها أيضا ممكن أن تكون تعمل، غالبا هي تجلس في البيت وحدها، تذهب إلى مدرستها إلى جامعتها تعود، لكن تشاهد نفسها وحيدة. هذه تتمنى أن تتزوج لأنها تريد زوجا يكون معها وتشكل أسرة وأولادا يجلسون مع بعضهم البعض ويسرون ويضحكون ويلعبون ويتسامرون مع بعضهم البعض. تصوري أنسي ولا أنه إذا فتاة ذهبت للزواج هربا من الوحدة، ثم جاءها زوج في كل ليلتين يسهر مع أصحابه خارج البيت إلى الساعة 2 ليلا. والله مرة إحدى الأخوات نعم اتصلت لتقول أن زوجها في كل يوم وفي كل ليلتين بعد عودته من العمل يذهب ليسهر مع أصحابه إلى الساعة 2 ليلا. طيب هذه الفتاة ماذا سيحدث معها؟ لا شك أنا يعني أكيد بأن في يوم من الأيام ستقول لزوجها أرجوك أنا يعني سرحني بمعروف. والسبب في تدمير هذه الأسرة إنما هو عدم مراعاة هذا الدافع النفسي الذي هو هرب من الوحدة. مرات بالعكس، يعني الزوج يريد أيضا لا يحب الوحدة. أصعب شيء إذا ابتلي بزوجة في كل يوم تذهب خارج البيت، هو يريد زوجة داخل البيت. لذلك هناك نقطة مهمة، أنا الآن أخاطب الإخوة من خلال هذا المنبر الإعلامي القدير، أقول لهم نحن الرجال كثيرا ما نعمل خارج بيوتنا لساعات طويلة. أرجوكم أيها الرجال لا تنسوا حظ زوجاتكم داخل البيت.
نعم.
يعني أعطي وقتا لزوجتك لأولادك داخل البيت، قل والله أنا في عندي كل يوم ساعة سأجلس مع أولادي، ساعتين ثلاثة أكثر أو أقل، المهم يكون هناك مخصص لزوجك وأولادك حتى تروي هذا الأمر النفسي الهروب من الوحدة.
سنتابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال في الدافع النفسي، ولكن بعد هذا الاتصال. ألو صباح الخير.
ألو
صباح الخير، مين معي؟
ألو
صباح الخير، نحن سامعينك.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
اتفضل الدكتور معك.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا متزوجة من 20 سنة وبرعى أولادي وبحافظ على بيتي، بس يعني الدافع الجنسي عن زوجي هو الأقوى بالعلاقة الزوجية بيناتنا، وبعتبر أنه دراسة أولادي ودير بالي عليهم أنه هذا واجب يعني. والكلام اللي كنت عم تقوله أنه النجاح هو بينجحوا بدرجات وبيجيب لهم هدايا وكل شيء، بس ما بعتبر أنه هالشيء أنه أنا كنت وراهم يعني. ما بعرف شو. وما بحب التغيير يعني، أنه تغيير مثلا أساس بيت كذا ما بعرف يعني.
تمام، فت السؤال تاني أختي الكريمة.
لا بس حد هيك يعني وجه أنه
تكرم.
رأي الدكتور يعني بهيك شغلة.
تكرمي، شكرا كثير لاتصالك، الدكتور راح يجاوبك. هلا.
نعم. المدارسة مع الزوج، يعني جلسات الكلام معه، وضعه بصورة الأولاد وبصورة البيت، إن شاء الله يعني يوما من الأيام سينظر في هذا الأمر. لا شك أيتها الأخت الكريمة أن زوجك يقدر هذه الأمور، لكن الحقيقة هناك بعض الأزواج لا ينطقون بكلمات التقدير. هو لا شك أنه يقدر تعبك ويقدر جهدك مع أولادك، والدليل على هذا أنه لا قدر الله لا سمح الله لو أن ولدا من الأولاد مثلا فشل في دراسة، لابد أن هذا الزوج سيلوم على هذا الأمر. لو جاء إلى البيت وشاهد هذا البيت غير معد بشكل جيد، لابد أنه سيلوم وسيعتب. هو يقدر ما تفعلين أنت من جراء هذه الأمور، لكن هو طبعا يخطئ لأنه لا ينطق بكلمات التقدير وبكلمات الشكر. والحقيقة هذه الحلقة وهذه الحلقات وهذا البرنامج إن شاء الله يكون زوجك الآن يسمع، وكل زوج يسمع هذه الكلمات حتى ينظر كيف أن الزوجة تحب من يقدرها، من يقدر جهدها. أما في ما ذكرتي بالنسبة للدافع الجنسي عنده هو الأقوى، إذن هذا يطلب منك زيادة عناية بهذا الأمر حتى يبقى زوجك لك داخل البيت ولا يذهب منصرفا عن البيت إلى مكان آخر لا ترضينه ولا نرضاه ولا يرضاه للمجتمع ولا يرضاه رب العالمين.
إذن نتابع في الاتصالات والرسائل القصيرة دكتور محمد خير الشعال. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، مين معي؟
أنا أم محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أم محمد.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
دكتور أنا صار لي من زوجي 17 سنة، زوجي كتير كتير منيح وما في مثله ودين وما مقصر على بيتي أبدا أبدا، بس أحسه متسلط بس علي. يعني هلأ مثلا إذا صار مع الموقف معي ومع أخته بسامح أخته، بس أنا لا، يعني كتير قصة ومشكلة و... يعني ما بعرف يعني أنا هاي الناحية الوحيدة هاللي بصير إشكال بيني وبينه، ما بعرف شو بتنصحني دكتور.
في سؤال تاني أختي الكريمة؟
لا لا شكرا كتير.
أهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك، تفضل دكتور.
يا أختنا الكريمة، لن تجدي رجلا في العالم كاملا، وبالمقابل أنا أخاطب الإخوة الرجال، لن يجدوا امرأة في العالم كاملة. إذا كنت تقولين أن زوجك جيد، أخلاقه جيدة، تعاملاته جيدة، عنايته بالبيت جيد، عنده هذه مشكلة التسلط، يعني هبي سيئاته لحسناته، 100% لن نجد رجلا موافقا 100% ولن نجد امرأة موافقة 100%. إذا كثرت حسناته فهذا زوج ممتاز، وما أجدرك أن تزيدي حفاظا على هذا الزوج. أما فيما يتعلق بهذه النقطة الشديدة أنه شديد التسلط عليك، لا بأس أن تكلميه وأن تحدثيه وأن تستعطفيه وأن تناقشيه، وإن شاء الله مع الأيام بأنه يخفف من تسلطه ويخفف من يعني شدته معك، خاصة وكما تقولين أنه يعني منضبط بالشريعة، فربما يدعوه يعني انضباطه بالشريعة إن شاء الله تعالى إلى عدم التسلط وعدم التشدد والشدة مع أهل بيته.
سنتابع وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال بعد هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع الحديث عن دوافع الزواج. تحدثنا دكتور محمد خير الشعال عن الدافع الاجتماعي ودافع الوالدية في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة بدأناها بالحديث عن الدافع الديني والدافع الجنسي، وأيضا تحدثنا بعض الشيء عن الدافع النفسي. سبق وقلت بأنه من ضمن الأمور التي تندرج تحت الدافع النفسي الحاجة للحب والتقدير وأيضا للهروب من الوحدة. أيضا ما هي الأمور التي يمكن الحديث فيها ضمن هذا الدافع؟
نعم، الدافع النفسي كما سبق وأشرتي أختي الكريمة أنه دافع واسع، نحن نعطي أمثلة هذه الحاجة للحب وللتقدير والهرب من الوحدة، لكن هناك أمر أشارت إليه إحدى الأخوات من حلقتين تنتين وأدرجناه ضمن هذا الدافع، هو موضوع الميل للسكينة والاستقرار. يعني الزوجة الفتاة تذهب نحو الزواج تريد أن تستقر، أن تبني بيتا خاصا بها وتستقر فيه، والشاب أيضا الزوج يريد أن يذهب نحو الزواج ليبني بيتا مستقلا خاصا به، والمراد بالبيت يعني الأسرة ويستقر فيها. الحاجة للسكينة والاستقرار أيضا من الدوافع النفسية القوية. هنا في هذه النقطة أمر مهم، أحيانا بعض الأزواج يمزحون مع زوجاتهم، يقول والله ما رأيك لو صار طلاق بيننا؟ يا الله، أصعب شيء على الزوجة أن تسمع هذه الكلمة. كيف تمزح على زوجتك أو مع زوجتك بموضوع الطلاق، بموضوع أنني سأتركك، أو أن زوجان يتمادى كثيرا في حلف أيمان الطلاق، في تكرار كلمة الطلاق. هذه الزوجة الموجودة عند زوج يكثر من كلام الطلاق ويحلف بالطلاق كثيرا ويطلق كثيرا، ونحن سنأتي إلى حلقات عديدة نتحدث فيها عن الطلاق، لكن زوجته تشعر بعدم استقرار، تقول هذا في أي لحظة من الممكن أن يطلقني. أيها الرجال، أرجوكم لا تستخدموا كلمة طاء لام قاف إلا بعد دراسة وتمحيص وأنتم فعلا تريدون هذه الكلمة.
يعني بالنسبة للزوجة حتى لو كانت على سبيل المزاح يعني.
نعم، هذا ليس فقط في موضوع الزوجة والأسرة، في أي دائرة. تخيلوا مدير شركة كلما جمع أعضاء الشركة يقول يا أيها العمال، يا أيها العاملات، أي خطأ يخطئ أحدكم أو تخطئ إحداكن أنا سأطردها من العمل. هذا العامل لا يشعر باستقرار داخل هذه الشركة، لذلك لن يعطي عطاء جيدا في عمله. كذلك والله الطالب إذا قال له المدير في كل يوم وآخر أي واحد يخطئ منكم خطأ سأفصله من المدرسة، الطالب يشعر بعدم استقرار في هذه المدرسة، يقول أنا أفصل بأي حركة. كذلك الزوجة هنا إذا كان زوجها في أي تصرف في أي حركة يقول طلاق وطلاق وطلاق وأطلقك، هذه لا تشعر باستقرار، ويكون هذا الزوج هو الذي تسبب في سوء خلق زوجته لأنه يكرر هذه الكلمة. كلمة الطلاق لا تلفظها أبدا إلا عندما تريد بعد دراسة وتمحيص واستشارة عقلاء صلحاء تريد طلاقا حقيقيا، أما تكون تمزح مع أصحابك أو تلعب مع أصحابك تقول هذه الكلمات هذا لا يليق بك. وكذلك الفتيات، أحيانا فتاة تقول لزوجها والله أنا شايفة نفسي تعباني وأنا يبدو بأنني أريد أن أذهب إلى بيت أهلي ولا أريد الاستمرار في هذا الأمر، أو والله كل أسبوعين ثلاثة تجمع أمتعتها وتذهب إلى بيت أهلها، تقول لزوجها إذا أردتني تعال خذني والله من بيت أهلي. هذه الزوجة لا تشعر زوجها باستقرار في الحياة الزوجية، وتكون سببا في إيصال حياتها الزوجية مع زوجها إلى نقطة حرجة. هذا باختصار ما يتعلق بالدافع النفسي بعد الحديث عن الدافع الجنسي والديني والاجتماعي ودافع الوالدية.
أشرت دكتور في الحلقات السابقة أن هناك أيضا أسباب خاصة ودوافع أخرى للزواج غير هذه الدوافع التي سبق وذكرناها مرارا، الدافع الاجتماعي، الوالدية، الدافع الديني والجنسي والنفسي. ما هي الأسباب الأخرى التي تكون ربما وراء أيضا الزواج؟
نعم، هذه الدوافع الخمسة التي سبقت معنا هي دوافع صحيحة وسليمة، والغالب أن الأزواج والزوجات يمضون نحو الزواج مجتمعة هذه الدوافع في داخلهم، يعني مجتمع الدافع الديني والاجتماعي والوالدية والجنسي والنفسي، وإن كان ممكن عند كل شخص يكون دافع أقوى من دافع آخر، بس بشكل عام تمتزج هذه الدوافع الآن، وهذه دوافع سليمة ينبغي مراعاتها. الآن هناك دوافع خاصة عدد لا بأس به منها ليس صحيحا. أنا أنصح كل شاب، كل فتاة عنده واحد من هذه الدوافع الخاصة التي سأعرضها الآن أن يحذر من الذهاب نحو الزواج، وعنده هذا الدافع أن يصحح دوافعه ليجعلها من الخمسة السليمة التي سبقت ولا يجعلها من هذا النوع. مثلا من الدوافع لأسباب خاصة الحصول على المال، يعني زوج يتزوج فتاة، رجل يتزوج فتاة والله لأنها ثرية، يقول أنا أريد أن أحصل على مالها، أن أحصل على مال أبيها. يا أيها الزوج، إذا مضيت باتجاه الزواج باحثا عن هذا الأمر أكيد حياتك الزوجية ستنتهي قريبا بطلاق. يا أيتها الفتاة، إذا رأيت شابا قادما نحو الزواج منك باحثا عن مالك ومال أبيك لا ترضي أن تقترني به، والله لو فرش لك البحر زهورا، لو أغرقك بكلمات الحب والعطف والرعاية وأنه سيكرمك لا تصدقي، ما إن يحصل على المال منك سيتركك. ثم علم أيها الشاب أنك إذا ذهبت نحو الزواج باحثا عن مال زوجتك فإن الله تعالى سيعاقبك بعكس مرادك، من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، تزوج فتاة فقط أبوها صاحب جاه يريد أن يتبوأ هو الصهر، يتبوأ منازل أبيها من بعده أو يكون معاونا لأبيها. لا تتزوجي أيتها الفتاة شابا اقترن بك باحثا عن جاه أبيك وعن منصب أبيك. مثلا من الدوافع لأسباب الخاصة النكاية، يعني مرات زوج عنده زوجة، الآن زوجته بينه وبينها شجار، يهددها بالزوجة الثانية، يقول طيب أنا سأتزوج زوجة ثانية، يذهب إلى زوجة ربما تكون زميلة له في العمل، ربما تكون من جاراته، ربما تكون أي فتاة يتزوج عليها. أيتها الفتاة، إذا تزوجك زوج نكاية بزوجته الأولى اعلمي أنه سيطلقك سريعا، ما أن تحل المشكلة بينه وبين زوجته إلا وطلقك، سترين نفسك خارج دائرة الأسرة، لا ترضي أن تتزوجي رجلا نكاية بزوجته الأولى.
أيضا سنتابع في الأسباب الخاصة التي ستكون وراء دوافع الزواج، ولكن بعد استقبال هذا الهاتف. ألو صباح الخير.
ألو السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام،
معك السيدة لانية عصماء.
أهلا وسهلا فيك يا أخت عصماء، تفضلي.
نشكركم على هذه البرامج القيمة.
أهلا وسهلا فيك أخت كريمة.
الآن فتحت أنا المذياع وسمعت ما يتكلم به الأستاذ. ألا يقول رسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ومن ضمنها لمالها؟ أرجو يعني بيان الضوء على هذا الموضوع.
نعم،
شكرا.
أهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك أختي الكريمة، تفضل دكتور.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذا كانت الزوجة زوجت لأجل دينها مجموع معها الثلاث الأخرى المال والحسب والجمال فبها ونعمت، أما لو أنه تزوجها فقط لمالها، فقط لمالها وحده، الغالب ما أن يحصل على هذا المال، خلاص وصل إلى نتيجته. يعني أنا دخلت إلى كلية الصيدلة لأجل أن أحصل على شهادة الصيدلة، إذا نلت شهادة الصيدلة أنا سأقف عن الالتحاق بهذه الكلية لأنني حصلت مقصودي. إذا تزوج الشاب فتاة لمالها وحده فإنه ما إن يحصل على هذا المال حتى يطلقها، أما إذا كان تزوجها مع المال للدين لدينها فإن الدين يدعوه إلى استمرار الحياة الزوجية.
في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
أحمد.
أهلا وسهلا فيك يا أحمد، تفضل.
بالبداية أود أن أشكر الدكتور محمد خير على هالبرنامج، الله يجزي عنا كل خير دكتور. الناس متعطشة لأن يسمعوا يعني الأسرة النقية، فجزا الله خيرا هم يعطينا يعني أمور دقيقة فعلا نحن محتاجين إلى. وأتمنى على إذاعة القدس إذا ممكن إعادة الحلقة يعني، أو إذا وقت الدكتور بيسمع نعمل حلقة تانية وثالثة، الله يجزيك عنا كل خير دكتور. أود أن أسأل الدكتور أمر تضارب الدوافع. قد يكون الزوجة تزوجت من أجل السكينة مثلا، تود أن تسكن لزوجها، تجلس في البيت يعني تشعر بطمأنينة عائلية. الزوجة تزوج من أجل الدافع الاجتماعي، يحب يخرج هو وزوجته، يروح لعند أقاربه، يعمل زيارات. فهذا الأمر يعني يتضارب بين الزوجة والزوج. الزوجة تنتظر من زوجته يعني تروية دوافعه، والزوجة تنتظر من زوجها تروية دافعها. وقد لا يتنازل واحد من الاثنين عن دافعه. فما يعني ما الحل في هيك؟
في سؤال ثاني أخي الكريم.
شكرا، أود إعادة الشكر للدكتور، وإذا ممكن إعادة الحلقة جزاكم الله خير.
إن شاء الله رح نحكي بالموضوع مع المسؤولين عن موضوع البرامج، رح نجاوبك أخي الكريم على سؤالك. بس في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا، صباح النور، من معي؟
أنا إيمان، ممكن أحكي مع الدكتور؟
اتفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا يعني مو سؤال، هو نصيحة أكثر من أنه سؤال. أنا طالبة جامعية بالسنة الرابعة، عمري 24 سنة. يعني أمنيتي أنا بالحياة أنه يكون لدي أولاد من طلبة العلم وحفظة القرآن. طبعا أنا لم أكن ملتزمة يعني من قبل تقريبا إلى سنة 19، كنت ألبس الحجاب هيك لمجرد يعني عرف وعادة ليس أكثر، لكن الحمد لله رب العالمين أكرمني بالالتزام وأعطاني يعني طعم القرب منه ولذتهم.
نعم تفضلي.
نعم السؤال هو أنه تقدم لي خاطب، يعني هو ذا أخلاق عالية، شهادته معهد متوسط، هو يؤدي فريضة الزكاة بشكل كبير، وبار لوالديه جدا، طبعا لطيف وجدا مع أهله وأخوته، لكنه لا يصلي ويدخن. هل من الممكن الارتباط بمثل هذا الشخص وتحصيل أولاد حفظة قرآن؟ هل ممكن أن يهتدي يعني هذا الشخص؟
في سؤال ثاني أختي الكريمة.
شكرا لك،
شكرا كثير لاتصالك. خليكي معنا أخت إيمان، رح إن شاء الله يجاوبك الدكتور. بس في معنا كمان اتصالات. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا، صباح النور. وعليكم السلام، مين معي؟
معك محمد محجوب.
أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد.
الله يسلمك. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك يا رب. والله أنا والله بصراحة ما في حالي تابع البرنامج، هلأ أجيت ما كنت هون، بس بدي منك نصيحة دكتور مشان زواج الأقارب. هلا هو زواج الأقارب طبيا معروف إنه بيجيب أولاد إنه مو سليمين صحيا، بس إنه ممكن تحكي لنا دينيا عن زواج الأقارب، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه وصى إنه نباعد النسب.
في سؤال ثاني أخ محجوب؟
لا شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير لاتصالك. رح نبدأ بالإجابة على الأسئلة معك دكتور. كان في عنا السؤال الأول، الأخ المتصل حكى عن موضوع تضارب الدوافع، ممكن يكون الزوج عنده دوافع معينة للزواج، الزوجة بتختلف هالدوافع، فكيف ممكن يحصل التوفيق يعني بموضوع الدوافع؟
نعم إن شاء الله في الحلقات القادمة عندنا حلقة خاصة هي التالية إن شاء الله تعالى في التأهيل النفسي للمتزوجين. واحدة من نقاط التأهيل النفسي للمتزوجين نقول الزواج قبول للاختلاف، يعني الشيء الطبيعي أن يختلف الزوج عن زوجته. فالآن الحياة الزوجية حياة تكامل، لذلك أنا أقول للسيد أحمد الأمر بينك وبين زوجك على قاعدة سدد وقارب. يعني أنت تعطي شيئا هي تعطي شيء، أنت تتنازل عن شيء هي تتنازل عن شيء، ضمن الإطار المقبول شرعا وعقلا تسير الحياة الزوجية مع بعضكم البعض بسلامة. الأمر تكامل وتعاون مع وجود الاختلاف. يعني ما يتصور أن يوجد زوج متطابق 100% مع زوجته، لكن الأمر فيه تقارب، فما استطعت سدد وقارب مع أهل بيتك.
كان الاتصال الثاني معنا من الأخت إيمان اللي سألت عن أنه شخص على ما يبدو أنه تقدم لها لا يصلي ويدخن ولكن أنه أخلاقه جيدة، فكانت يعني تريد نصيحة في هذا المجال، هل يهتدي أو لا؟
نعم، نحن ننظر أختي في موضوع الدين والخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الدين مجموعة كبيرة من المعطيات من جملتها الصلاة. إذا كانت مفردات دينه الأخرى كلها جيدة، فقط عنده مشكلة في هذه الصلاة قبل الزواج، يعني في الخطبة أنتم قبل العقد يعني ستفتحون هذا الأمر. يعني يوجد عدد من الشباب لا يصلي تكاسلا أو ضعفا أو انشغالا، انصحيه اطلبي إليه، فإذا وجدت منه مبادرة نحو الالتزام بهذا الأمر وسائر مفردات الدين فأهلا وسهلا وليكن زوجا لك، خاصة إذا وضعتيه بصورة أنك تذهبين نحو الزواج لأنك تبحثين عن أسرة منضبطة تحب الله وتحب رسوله. فإذا كان ممشاه هو نفس هذا الممشى إذن ستصلان إن شاء الله إلى نتيجة جيدة، أما إذا كان الممشى غير هذا الممشى فلك أن تعتذري منه وأن لا توافقي على الزواج.
أيضا من ضمن الاتصالات اتصال الأخ محمد يطلب نصيحة بشأن زواج الأقارب.
سيأتي معنا بحث كامل يا أخ محمد في موضوع اختيار الزوجة مؤلف من 10 نقاط. النقطة رقم 9 في موضوع زواج الأقارب، الأفضل ألا يتزوج إنسان قرابة قريبة، الأفضل، لكن إذا تزوج هذا لا يعني بأنه أخطأ، بس الأفضل. أما ما يتعلق بموضوع في الطب المرض المنتقل في العائلات فهذا ليس دائما، يعني أحيانا يتزوج قريب قريبه والأولاد يأتون سالمين، لكن أحيانا هناك أحيان أخرى تنتقل بعض الأمراض بالوراثة. أنا أنصح كل شاب أن لا يتزوج من قرابة قريبة، هذا بشكل عام ما لم يكن هناك أسباب أخرى تدفعه لهذا الاتجاه. وفي الدين هناك نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة إرشاد، يعني ليست على سبيل الفرضية ولكن إرشاد، يقول اغتربوا لا تضووا. يعني إذا أردت أن تتزوج تزوج فتاة غريبة، وهذا له حديث طويل سنأتي عليه إن شاء الله في اختيار الزوجة
إن شاء الله. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
أهلا يا هلا، مين معي؟
معك مريم.
أهلا وسهلا فيك يا أخت مريم، تفضلي.
دكتور
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أنا متزوجة من 8 سنين تقريبا والحمد لله من فضل الله ملتزمة يعني، وزوجي ملتزم جدا يعني مسؤول ديني. بس من بعد زواجي بسنة ونص تقريبا كان عندي أنا أنجبت يعني ولد، بعد زواجي بسنة ونص صرت لاحظ، أنا ما كنت يعني كنت صغيرة، فصرت لاحظ أنه زوجي يتحمم ويعني بدون ما يكون في شيء يعني حمامات متكررة. فيما بعد يعني تبين لي أنه هو عم يشاهد شغلات يعني
غير مناسبة
الطريقة الأخلاقية، ولحد الآن أنا بعاني يعني أي غياب عن البيت بغيبة بوجوده يعني برجع يعني بأي وسيلة، مثلا ممكن على الإنترنت ممكن أي شيء يعني، وكثير تعبني هالموضوع.
شكرا كثير لاتصال أختي الكريمة، الفكرة وصلت، تفضل دكتور.
أنا أنصح هذا الزوج وأنصح كل رجل يسمعنا الآن وكل كمان امرأة تسمعنا الآن، إذا خلوت نفسك في مكان فاعلم بأن هناك ثان يراك ويسمعك، الله يسمع ويرى، ومهما فعلت من شيء فإن الذي يراك اليوم سيعرض عليك هذا الشيء غدا. أما بالنسبة لك أيتها الزوجة فحاولي أنت أن تملأي حياة زوجك الجنسية وأن تسعديه وأن تجددي له في هذه الحياة حتى لا يذهب بهذا الاتجاه، وادعو الله تعالى، ادعي الله تعالى له أن يكف عن هذه المعصية التي لا ترضي رب العالمين.
طبعا دكتور محمد خير الشعال، مجموعة طويلة من الرسائل أيضا وردت إلى إذاعة القدس، يعني تقريبا الوقت انتهى، بقي معنا حوالي دقيقة. كنت أود أن أشير فقط إلى موضوع دوافع الزواج في هذه الفقرة، فما هي الأمور التي تحب أن تختم بها حلقة اليوم حول دوافع الزواج؟
يعني بحلقة اليوم الثالثة نكون قد أنهينا الحديث عن دوافع الزواج، والذي أتمنى على كل أخ وكل أخت سمعوا هذه الحلقات أن يحفظوا هذه الدوافع حتى يؤمنوها لأزواجهم، وكل فتاة وشاب ذاهب نحو الزواج أن يحفظ هذه الدوافع حتى ينظر فيها عندما يتزوج. دوافع الزواج 5 صحيحة وواحدة ليست صحيحة. الصحيحة ينبغي أن نرويها: الدافع الاجتماعي، الدافع الوالدية، الدافع الديني، الدافع الجنسي، الدافع النفسي. هذه 5 إذا تزوجت لابد أن ترويها لأهل بيتك. أما الدوافع التي لأسباب خاصة كالنكاية والحصول على المال والحصول على منزل مستقل والحصول على الحماية والشهرة، فأنصحك أن لا تذهب إلى زواج، وأنصحك أن لا تذهب إلى زواج وأنت تحملين هذا الدافع وحده، وإنما لتكن دوافعك سليمة وصحيحة. وكل أمنياتي لكم بحياة زوجية هانية.
شكرا كثير لك دكتور محمد خير الشعال، وأهلا وسهلا فيك.
شكرا.
إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني. حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.